رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله الآية، وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
بعد الكلام على العلماء يأتي الكلام على الأولياء. لهذا جاء الأصل الخامس يتكلم عن معرفة الأولياء والتمييز بينهم وبين غيرهم. فالعلماء هم الذين يتميزون بالعلم والدعوة إلى الله تعالى ونشر العلوم الشرعية والكلام في الأحكام الدينية، وأما الأولياء فإنهم يتميزون بالزهد والعبادة والورع وما أشبه ذلك، وإلا فالعالم ولي. صحيح ولا لا؟ لأن الولي كما سنعرف هو المؤمن التقي، والعالم لا شك أنه قد حصل هذا. فالعلماء من جملة الأولياء، لكن أراد الإمام رحمه الله التفريق بين الطائفتين من جهة هذا المعنى أن العالم يتميز ظاهرا بجانب العلم والدعوة والكلام في الأحكام الشرعية اعتقادا وعملا، وأما الولي فإنه يتميز ظاهرا بالعبادة والسهادة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. فضد الولي إما أن يكون منافقا وإما أن يكون فاجرا. إما أن يكون منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإما أن يكون فاجرا يعني قد يكون مسلما ليس بكافر ولكنه فاجر فاسق يترك الواجبات أو يفعل المحرمات. كيف بين الله عز وجل هذا الأمر؟ قال الإمام رحمه الله ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فهذه أول آية تميز بين الولي والعدو، تميز بين ولي الرحمن وولي الشيطان. فولي الرحمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية آية عظيمة تسمى عند السلف بآية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله امتحان، يبتلي الله عز وجل الذين يدعون محبته. إن كنتم تحبون الله حقا فدللوا على ذلك. الدليل على المحبة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني أي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. يحببكم الله، وإذا أحب الله عبدا فقد تولى. صحيح، إذا أحب الله عبدا فهذا العبد من أولياء الله عز وجل. فبينت الآية صفة الأولياء، من صفة الأولياء محبة، من صفة الأولياء متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالولي هو الذي يتبع السنة ويتقيد بها، لا يبتدع ولا يحدث في دين الله تعالى. قال وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية. طيب نكمل الآية حتى نعرف الصفة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهم أذلة على المؤمنين، المراد بالذل هنا الرفق واللين وخفض الجناح ليس المراد بالذل المهانة، فإن هذا منهي عنه مطلقا للمسلم والكافر على حد سواء. لا يجوز لك أن تهين نفسك حتى ولو لأخيك المسلم، لكن المراد بالذل هو الذي فسر في الآية الأخرى واخفض جناحك للمؤمنين فبما رحمة من الله لنت له الآية. فصفتهم أولا أذلة على المؤمنين، بعد ذلك أعزة على الكافرين، يعني يتعاملون مع الكفار بالعزة والقوة والغلبة، لا يهينون أنفسهم لهم ولا يترفقون بهم ترفقا يؤدي إلى تضييع الدين أو إهانته أو إهانة أصحابه، فيتعاملون مع الكفار بالعزة والعلو، يظهرون عزة الدين أمام الكفار. يجب على ذلك يجاهدون في سبيل الله، والجهاد هنا أعم من أن يكون الجهاد بالسيف، فالجهاد على ثلاثة أقسام: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد بالعمل. فجهاد القلب في تركه للمحرمات وفي صبره على الواجبات، أقسام الصبر عموما تدخل في مسمى الجهاد بالقلب. الجهاد باللسان في الرد على الكافرين والمشركين والجدال المحمود عن دين الله سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. الجهاد بالعمل يكون إما قتالا للمشركين وإما لغيرهم، كل ما فيه إظهار للقوة على أعداء الله سبحانه وتعالى من الناحية العملية فهو داخل في الجهاد العملي. فأولياء الله تعالى يجاهدون في سبيل الله على حسب استطاعتهم وعلى حسب أحوالهم، يشبع بذلك ولا يخافون لومة لائم، أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهرون دين الله تعالى ويردون على الباطل وأهله، لا يخشون في ذلك أحدا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، فيقولون كلمة الحق لا يداهنون أحدا، هذه صفة أولياء الله عز وجل. إذا فرقت الآية بين الأولياء والأدعياء، الأولياء أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الأدعياء هم الذين يخالفون هذا، يترفعون على المؤمنين، يقهرونهم، يذلونهم، يستكبرون عليهم، وفي نفس الوقت يخفضون الجناح للكافرين ويداهنونهم ويتعاملون معهم معاملة الذل والخضوع. الأدعياء لا يجاهدون في سبيل الله لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم، الأدعياء يخافون غير الله تعالى، لا يقولون كلمة الحق ولا يظهرون حجة الله تعالى خوفا من فلان أو مداهنة لفلان. الآية الثالثة: قال وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نريد شيئا بعد هذا، أوضح البيان لا بيان بعده: من الولي؟ المؤمن التقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمراد بالإيمان هنا ما يعود إلى الاعتقاد، والمراد بالتقوى ما يعود إلى العمل. والقاعدة كما قال أهل العلم: إذا قرن الإيمان بالعمل أو بالتقوى أو ما في معناهما فإنه ينصرف إلى الاعتقاد. فالولي إذن أخذ من هذه الآية هو المستقيم في اعتقاده وعمله، لا يكون مبتدعا زائغا في اعتقاده ولا يكون فاجرا فاسقا في عمله، واضح هذا؟ فهذه صفة الولي والمتشبه به. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، هذا أيضا نفس ما سبق حتى لا نعيد الكلام، انظر كيف تغير الأمر وكيف انتكس حتى من يدعي العلم وحتى من هو بين الناس من الخواص أو من الرؤوس. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، يعني خلاف الآيات السابقة سيفصله الإمام رحمه الله. فالآية الأولى دلت على ماذا؟ على أن الولي لا بد أن يكون إيش؟ متبعاً للأنبياء والرسل. طيب، عند هؤلاء الجهال عكس هذا، الولي لا يكون إلا مخالفاً للرسل. يعني إذا أردت الولاية فخالف الأنبياء، ليس هذا مبالغة، هكذا حقيقة أمرهم. إيش يقولون يا إخواني وأسأل الله السلام؟ يقولون أنتم تأخذون علمكم ميتاً عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. صحيح؟ يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام، تأخذون على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أخذ عن جبريل، وجبريل أخذ عن الله. لا، إحنا إسنادنا عالي، ليس عندنا هذا النزول، إحنا نأخذ عن الله مباشرة. عرفت؟ إذن اتباع الأنبياء ليس لازما عندهم، لماذا يتبع النبي إذا طالما أنه إيش؟ واصل كما يقولون، يأخذ عن الله تعالى مباشرة، أواخر بعد رسول الله. ولهذا كان منهم من ادعى النبوة فعلا كمثل السهروردي وغيره، هذا معروف في تاريخ هذه الطائفة المرذولة، منهم من ادعى النبوة، ومنهم من فضل الأولياء على الأنبياء، حتى قال المخذول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني الترتيب عنده هكذا: الولي، النبي، الرسول. عرفت؟ ونسأل الله السلام. إذن هذا هو الموجود عندهم، تفضيل الأولياء على الأنبياء، الدعوة أن الأولياء لا يحتاجون إلى الأنبياء ولا يتقيدون بسنتهم أصلا. ولهذا تجدهم كثيرا يستدلون بقصة من؟ بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام، ونقول عليهما السلام لأن الراجح في الخضر أنه نبي. فيستدلون بقصة الخضر مع موسى، يقول: شوف، الخضر ولي ولم يتقيد بأمر النبي وهو أفضل منه. يعني هكذا يقولون، يعني ذهب موسى عليه السلام حتى يتعلم منه. فنقول أولا، يعني ابتداء هكذا مسألة التفضيل، أجمع أهل الإسلام على أن موسى أفضل من الخضر، في شك في هذا إطلاقا؟ موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، أهل الإسلام مجمعون على تفضيل موسى على الخضر عليه السلام. إنما هذا اسمه تفضيل مقيد، من قواعد التفضيل المعروفة الفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فهناك شخصان أحدهما أفضل من الآخر مطلقا، والثاني يفضله في بعض الأمور، في بعض الأشياء، فلا تعارض بين هذا وذاك. فهذا ابتداء بالنسبة لقضية التفضيل. بالنسبة لقضية الاتباع، نقول: لا، الخضر كان نبيا بدليل قول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري. يعني ليس هذا من تلقاء نفسي، لكن هناك وحي جاء من عند الله تعالى. ثالثا، موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، كان النبي يبعث في قومه خاصة: وبعثت إلى الناس عامة، هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصح، كما قال العلماء، لا يصح أن تجعل نفسك مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، لا يجوز. ومن فعل هذا فقد خلع رقة الإسلام من عروقه بالإجماع. واضح؟ فهذا بالنسبة لقضية اتباع الرسل، صارت الولاية عند هؤلاء في ترك اتباع الأنبياء، هذا أول شيء. شيء ثاني، قال: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منه. الآية الثانية بيّنت أن الولي يكون مجاهدا في سبيل الله بقلبه أو لسانه أو جوارحه. فهؤلاء صارت الولاية عندهم أنهم لا يجاهدون لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم. وهذا يحتاج إلى إيضاح. لماذا؟ لأنك تقول: كيف هذا وأولياؤهم متزهدون متورعون متعبدون، كيف يقال لا يجاهدون؟ من الانحراف عند هؤلاء مسألة تتعلق بمسائل القدر، من مسائل القدر ما يتعلق بالمرتبة الثالثة، مرتبة الإرادة، إرادة الله عز وجل، وحاصل كما تعلمون الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الله تعالى يريد الشيء ولا يحبه، إرادة كونية. فهم لم يفرقوا بين الإرادة والمحبة، قالوا: إذا أراد الله شيئا فقد أحبه، إذا أراد الله شيئا
كيف نحن نحب كل شيء كل ما يقع في الكون. لماذا؟ لأن كل ما يقع في الكون واقع بإرادة إيش؟ بإرادة الله عز وجل. صحيح ولا لا؟ كل شيء بإرادة الله تعالى، لكن هناك الإرادة الكونية، الله تعالى يريد الشيء كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه. هم لم يفرقوا هذا التفريق، عندهم أن الإرادة والمحبة شيء واحد، فبناء على ذلك رضوا بجميع المقدورات، بجميع الأشياء التي تقع في الكون. قالوا الكفر لا ينكر. لماذا تنكرون الكفر والله تعالى قد أراده؟ لماذا تنكرون البدع؟ لماذا تنكرون كذا؟ هذا كل واقع بإرادتنا، واضح هذا؟ وبعضهم يصوغها صياغة فلسفية، يقول هذا اختلاف وتنوع، والله تعالى يعني رضي من عباده أن يختلفوا حتى في العقائد، يعني سوى بين الإرادة والرضا، بين الإرادة والمحبة، ويصوغها صياغة فلسفية، واضح؟ فهذا هو المراد بقول الإمام رحمه الله لا بد من ترك الجهاد. يجاهدون ماذا ويجاهدون من؟ والكل عندهم محبوب لله سبحانه وتعالى، فهل يجاهدون شيئا يحبه الله عندهم؟ والله المستعان. الشيء الثالث، قال ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منه. هذه الآية الثالثة، الآية الثالثة قالت صفة الولي ماذا؟ أن يكون مؤمنا تقيا. عند هؤلاء ضد هذا، لا بد من ترك الإيمان والتقوى، كيف وأيضا هم متزاهدون متورعون إلى آخر. عندهم ما يسمى بمنزلة اليقين، ويلوون لها قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب إيش اليقين هذا؟ يقولون اليقين هذا منزلة، يعني شرحها لا يحتمله المقام، يدخل تحت مسألة الفناء وهذه الأشياء. الخلاصة، إذا وصل العبد عندهم إلى هذه المنزلة حل له كل شيء، وارتفعت عنه التكاليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج، وإن شاء زنى أو سرق أو شرب الخمر، ما في أي شيء، واضح؟ وهذا ليس كذبا، من رجع إلى تراجمهم عرف هذا، من رجع إلى طبقات الشعراني بالنون، الشعراني بالنون له طبقات معروفة في الصوفية والأولياء بزعمه، فمن رجع إلى طبقات الشعراني وغيره وكراماتهم المرذولة الخبيثة عرف هذا جيدا، وعرف أنهم كانوا يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات، هذا هو المعروف عندهم. فانظر كيف انقلب الأمر إلى أنه في الحقيقة خالفوا جميع صفات الولاية، يعني ما من صفة ذكرها الله تعالى للأولياء إلا وخالفوها، خالفوا صفة الاتباع، وخالفوا صفة الجهاد، وخالفوا صفة الإيمان والتقوى، كل صفة ذكرها الله تعالى لأوليائه فقد خالفوها والله المستعان. نوضح هنا مسألة الولاية أكثر. الولي عند أهل السنة والجماعة هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، احفظها، نص كلام الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. لكن السؤال، هل أهل الإيمان متساوون فيه أم متفاضلون؟ أجيبوا يا أهل السنة، أحسنتم، الإيمان قول وعمل إيش؟ يزيد وينقص، تمام. فبناء على ذلك الولاية أيضا متفاوتة، تزيد وتنقص، فكل مؤمن تقي فهو ولي على قدر إيمانه وتقوى. إذا ليس المقصود إطلاقا أن عموم المسلمين أولياء لله تعالى بمعنى التقرير والعصمة والتثبيت وإطلاقا، إنما المقصود أن معهم أصل ولاية الله عز وجل. فالولاية كما قال العلماء كالإيمان تماما، الإيمان له أصل وإيش وكمال، فكذلك الولاية أيضا أصل ولاية الله للعبد، بمعنى أن يكون العبد مسلما، إذا دخل العبد في دائرة الإسلام نال أصل ولاية الله عز وجل. وولاية الله تعالى ما معناها؟ التوفيق والتسهيل والرعاية والحفظ وإلى آخر. طيب المسلم معه ذلك ولا لا؟ كيف؟ حتى وإن كان فاسقا كيف؟ لأنه مسلم. مسلم يعني هداه الله للإسلام، هذا أصل الإيمان، أصل الولاية، أصل التوفيق والتسليم، عرفت؟ حتى لا يشكل عليه في الأمر. ثم بعد ذلك تتفاوت الولاية، فكلما زاد الإيمان والتقوى كلما زادت ولاية الله للعبد، كلما زاد توفيقه وتسليمه وحفظه لعبده، واضح؟ حتى يصل العبد إلى الأمر الذي ذكره الله عز وجل في الحديث المعروف: ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعذن. وقبل ذلك كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. واضح؟ فالولاية أصلها في صحتها في الإيمان والتقوى، وتتفاوت على حسب تفاوت الإيمان والتقوى. مسألة الكرامة، مسألة الكرامة، هل هي من شرط الولاية؟ هل يشترط في الولي أن تحصل له الكرامة؟ أولا نحتاج أن نعرف ما هي الكرامة. الكرامة هي الأمر الخارق للعالم الذي يظهر على يد بعض عباد الله تعالى ممن دون الأنبياء، الذي يحصل للأنبياء يسمى آية، يسمى عند بعضهم بالمعجزة، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله لفظ المعجزة لفظ موهب إلى آخر، يسمى بالآيات كما قال الله تعالى. فالذي يحصل للأنبياء يسمى آيات، الذي يحصل للأولياء يسمى كرامات. التفريق بينهم بالتفصيل ينظر له كتاب النبوات لشيخ الإسلام رحمه الله حتى لا نطيل المقام. فالكرامة أمر خارق للعادة يحصل على يد هؤلاء طبعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إيش؟ فلا نبوة، وبالتالي لا نتكلم على آية. فكل خارق للعادة يحصل لغير محمد صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ يسمى كرامة. حصل لبعض الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم، كما حصل لوسيد بن حضير وغيره، وحصل لبعض الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، واستمر الأمر بعد ذلك عند كثير من الصالحين في هذه الأمة. تمام. واعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، يقول أهل السنة كرامات الأولياء حق، نثبتها ونؤمن بها لا ننكرها كما يفعل المعتزلة وأهل الكلام، وبعض العلماء صنف فيها كتابا مستقلا كما فعل ذلك أبي رحمه الله. فهذا هو معنى الكرامة. هل تشترط هذه الكرامة في الولاية؟ الجواب لا، لأن الولاية بنص القرآن هي ماذا؟ الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الخالق، الأمر الخالق للعادة، هذا شيء آخر، ربما يحصل وربما لا يحصل. فإذا لم يحصل فليس هذا دليلا على عدم الولاية، قد يكون الشخص تقيا جدا، ورعا جدا، زاهدا جدا، سنيا، متبعا، عالما، مستقيما، ولا تحصل له كرامة من الكرامات، فهو ولي من أولياء الله تعالى، لا شك في هذا، واضح؟ ولا يشترط في الكرامة أيضا أن تكون في الأمور التي هي كمثل مثلا المشي في الهواء، الوقوف في الهواء والمشي على الماء وهذه الأشياء، لا يشترط أن تكون كذلك. ربما تكون الكرامة في ساعة الرزق، ربما تكون الكرامة في البركة في الرزق، ربما تكون الكرامة في ساعة العلم. يعني قال بعض العلماء علم شيخ الإسلام ابن تيمية من كرامات الأولياء. كيف؟ لأن شيخ الإسلام حقيقة فعلا اجتمع له من العلم شيء عجيب لم يحصل لغيره أبدا رحمه الله تعالى، من سعة الاطلاع وقوة الاستحضار وكثرة الوضوء، البحر كما قال العلماء كان إذا استقبل الرد على شخص على مخالف كان كالبحر المتلاطم، يعني حتى في أسلوبه رحمه الله تشعر أن الكلام ربما يتداخل في بعض المواطن، يعني يتكلم في موضوع ويخرج إلى موضوع ثم يعود إلى الموضوع الأصلي ثم يخرج إلى موضوع ثاني ثم يعود إلى الموضوع الأصلي وهكذا، مع استحضار عجيب ومع اطلاع فائق رحمه الله. فقال بعض العلماء هذه الصفة في الحقيقة من كرامات الأولياء، واضح؟ فلا يشترط في الكرامة أن تكون أمرا كالذي يتبادر إلى الأذهان، لكن مفهوم الكرامة أوسع، تمام؟ فليست الكرامة من شرط الولاية، وأهل السنة يثبتون الكرامات ولكنهم لا يشترطونها في ولاية الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فردا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا هو الأصل الأخير معنا في هذه الرسالة الطيبة، ويتعلق برد شبهة عانى منها الشيخ رحمه الله تعالى، وكانت موجودة يعني في حياة من تقدمه من العلماء، لكن ليس بذلك الظهور وليس بتلك الكثرة التي عانى منها الشيخ رحمه الله في زمنه، وكذلك أبناؤه وتلامذته من علماء الدعوة النجدية، ولهذا تجد في كلامهم كثيرا نقض هذه الشبهة والرد عليها لأنهم عانوا منها كثيرا. هذه الشبهة ما هي؟ يقول رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. إذا الشبهة لها شقان، انتبه الآن، الشبهة لها شقان أو جانبان. الجانب الأول: القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد. الشق الثاني: المجتهد هو الذي يتصف بأوصاف معينة محددة كذا وكذا وكذا، هذا سنفصله إن شاء الله. فهذه الشبهة لها جانبان. هذه الشبهة كما يقول الإمام رحمه الله أدت إلى ترك اتباع القرآن والسنة. كيف؟ كان الإمام رحمه الله إذا قال لمن خالفه: القرآن يدل على كذا والسنة تدل على كذا، قيل له: لا، نحن لا نفهم القرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد، ونحن لسنا مجتهدين. كيف يعني؟ كان مثلا إذا احتج بقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، من الآية، قالوا له: هذا في عبادة الأصنام، هذا في عبادة الأصنام، لكن نحن نتقرب إلى أناس صالحين. فإذا قال لهم مثلا: لا، الآية فيها عموم وليست مختصة بالأصنام أو الأحجار أو الجمادات التي لا تعقل، قالوا له: لا، عندك أنت الآن تفهم الآية تستنبط، وهذا لا يكون إلا لمجتهد، ونحن عوام، نحن لا نستطيع. إذا قال لهم الإمام رحمه الله: الآية واضحة والدلالة بينة، قالوا: لا، نحن لا نفهم ولا نستطيع أن نعتمد بأنفسنا على الكتاب والسنة، لابد أن يكون هناك مجتهد، والمجتهد غير موجود الآن، المجتهد غير موجود الآن، لأن المجتهد هو الذي يتصف بكذا وكذا وكذا، وهذا انقطع. المئة كذا، يعني كلام عند المخلد لا داعي لذكره. واضح؟ فهذا هو معنى الكلام، هذا معنى الشبهة التي يعنيها الشيخ رحمه الله. يقول: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. أيضا يعني مسألة الزندقة والجنون هذه عند المخالفين، ونسأل الله السلام. طيب زندقة في فهم القرآن والسنة كيف؟ قالوا: لأنك تعرض عن العلماء، وإذا أعرضت عن العلماء وفهمت القرآن والسنة بنفسك فأنت زنديق. طيب جنون، يقول الشيخ: لأجل صعوبة فهمهما، والذي يدعي أنه يفهم شيئا يصعب فهمه فهو إيش؟ مجنون. صحيح ولا لا؟ فالذي يفهم القرآن والسنة بنفسه عند المخالفين إما أن يرمى بالزندقة وإما أن يرمى بالجنون. ثم تكلم الشيخ رحمه الله بعد ذلك على التعجب ومثال حال هؤلاء المخالفين، وكيف أن الله تعالى بين رد هذه الشبهة أوضح البيان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر كلام رحمه الله. انتبه هنا إلى المسألة العظيمة التي وردت في هذا الأصل. ذكرنا أن هذه الشبهة لها جانبان. الجانب الأول أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا مجتهد. تمام؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: لابد أن نفرق بين النصوص التي تكون واضحة الدلالة وبين النصوص التي تكون خفية الدلالة. فنصوص الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: محكمات ومتشابهات، وخصوصا القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكم هو الواضح البين، المحكم هو الواضح البين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وللوالدين إحسانا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كله يسمى محكم، لا يحتمل إلا معنى واحدا. والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى أو ما خفيت حقيقته. المتشابه ما احتمل أكثر من معنى أو ما خفيت حقيقته. ما احتمل أكثر من معنى يعني كيف؟ يعني كقوله تعالى: أو لامستم النساء. هل الملامسة هنا هي مجرد التقاء البشرتين ولا الجماع؟ اختلف الصحابة أنفسهم، اختلفوا في تفسير هذه الآية، فقال ابن مسعود هو اللمس، وقال ابن عباس هو الايه؟ هو الجماع. تمام؟ ما خفيت حقيقته كمثل قوله تعالى: هل ينظرون الا تأويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآيات. وهذا هو الذي يفوض الى الله تعالى عندما نتكلم على حقيقة الأسماء والصفات او كيفية الأسماء والصفات، فهذا يفوض الى الله عز وجل. واضح؟ فموقف أهل العلم والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. واضح؟ فالسؤال إذن: هل نصوص القرآن والسنة بالعموم هكذا، أي نص في القرآن والسنة لا يفهمه إلا مجتهد؟ الجواب بعد التوضيح: أجيبوا يا جماعة، لا. وكيف يكون كذلك؟ والله تعالى قد جعل كتابه هدى للناس، للناس يعني لا بد أن يهتدي به الناس أجمعون، لا بد أن يفهمه الناس أجمعون. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لو كان هذا لطائفة معينة من الناس لبطل المعنى المقصود ولضاعت الفائدة. واضح؟ وحتى هذا موجود يا إخواني في مقاصد الشريعة. يعني قال العلماء في باب المقاصد، قالوا: من مقاصد الشريعة أن تكون موضوعة للعوام، أن تكون أحكامها مفهومة وميسرة ويسهل العمل بها حتى للعوام، ودلالوا على ذلك في أحكام الصلاة والصيام وغيرها. واضح؟ إذن عندما يقال القرآن لا يفهمه إلا مجتهد، نقول: أي قرآن تعني؟ أي الآيات تعني؟ أي الأحاديث تعني؟ لا بد من هذا. فإذا قيل لك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تقول: هذا يحتاج إلى مجتهد؟ هذا ضلال. في الآيات التي تقيم الحجة على العباد في مسألة التوحيد، في ربط توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية والعكس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها الآيات. ضرب الله عبدا مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية. هذا يحتاج إلى مجتهد حتى يفهم واضح. لكن مثلا عندما نتكلم على بعض الآيات خفية الدلالة أو دقيقة الدلالة في بعض الأحكام العملية كمثل أحكام الفرائض وما أشبه ذلك، نعم صحيح هذا لا يفهمه إلا المجتهد. تمام. فمرادهم إذن بالشبهة التلبيس، أننا نتلو عليهم الآيات الواضحة في المسائل الظاهرة كمسائل التوحيد وغيرها فيقولون لا هذا يحتاج إلى مجتهد حتى يفهم. واضح. فهذا هو الشق الأول أو طلع إبطال هذا الجانب. كيف نقول؟ الآيات الواضحة يفهمها كل أحد حتى العوام. فإذا احتججنا على مخالف بآية واضحة محكمة فلا يجوز له أن يقول أنا لا أفهم وهذا يحتاج إلى مجتهد. واضح؟ يبقى الشق الثاني وهو ماذا؟ أن المجتهد يشترطون فيه شروطا تعجيزية حتى يسد الباب تماما. يعني ما رضوا بالجانب الأول حتى زادوه صعوبة وضلالا. قالوا لا، ليس كل مجتهد كما، لكن الذي يفهم القرآن لابد أن يكون نوعا معينا من المجتهدين يتصف بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب بعد ذلك الحمد لله أمنا بعد. فكنا نتكلم بارك الله فيكم على الجانب الثاني من هذه الشبهة، أنهم جعلوا في هذا المجتهد المزعوم الذي يفهم نصوص الكتاب والسنة جعلوا فيه شروطا تعجيزية ليست موجودة أصلا. وهذا له أصل من ناحية تقسيم المجتهدين، بمعنى المجتهدون عند العلماء ينقسمون. المجتهد في الأصل هو الذي يستنبط الأحكام من الأدلة. واضح؟ هذا أصل معنى المجتهد. وتعريف الاجتهاد في وصول الفقه معروف، استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. لكن هذا يتفاوت عند العلماء. فهناك قسم عند العلماء يسمى مجتهد في حدود المذهب. مجتهد في حدود المذهب يعني بعد نشأة المذاهب واستقرارها وجريان العمل بها عند قطاع عريض من الأمة وصار التعويل عليها في التفقه في دين الله تعالى، صار هناك في المذاهب مجتهدون. في كل مذهب هناك مجتهد، لكن مجتهد ايش اسمه؟ مجتهد في حدود المذهب. كيف يعني؟ يعني يفرع المسائل الجديدة، المسائل المستحدثة، الفروع الفقهية، يستنبط أحكامها بناء على قواعد مذهبه. كل مذهب له قواعد وأصول ينبني عليها، وطريقة المذاهب في ذلك تتفاوت، ليس هذا المحل الذي نتكلم فيه. فيأتي المجتهد المذهبي يذكر الحكم في التفريعات في المسائل الجديدة بناء على القواعد المعروفة لإمامه أو لمذهبه، فهذا مجتهد في حدود المذهب. هناك قسم آخر من المجتهدين يسمى بالمجتهد المقارن بين المذاهب، يعني يتحرك في إطار المذاهب الأربعة المعروفة لا يخرج عنها ويرجح في إطارها، يعني لا يجوز له أن يرجح خارج المذاهب الأربعة لكن يتبع منها ما وافق الدليل لا يخرج عنها. وهناك المجتهد الذي يعنيه المخالفون هنا والذي ذكره الإمام، الإمام ذكر عندك في الرسالة إيش؟ المجتهد المطلق. المجتهد المطلق يعني ماذا؟ يعني الذي لا يتقيد بمذهب أصلا، لا يتقيد بمذهب أصلا، يستنبط الحكم مباشرة من الدليل. واضح؟ الكلام على هذه المرتبة تحديدا لأن المرتبة الأولى والثانية لم يخالف حتى أصحاب المذاهب في وجودها لأنهم هم أنفسهم عليها. صحيح ولا لا؟ يعني أصحاب المذاهب فيهم مجتهدون مذهبيون ومجتهدون مخالفون بين المذاهب حقا. حقيقة واقعة، هم أنفسهم كذلك، لكن الكلام نفسه في الاجتهاد المطلق، هل هو موجود في الأمة لا يزال مستمرا أم لا؟ فقالوا لا. قال عامتهم لا، انقطع الاجتهاد المطلق. طيب منذ متى يا جماعة؟ اختلفوا، وكل واحد على حسب إيش؟ على حسب مذهبه وعلى حسب ما يحلو له، لكن عامتهم تقريبا يتفقون على أنه قد انقطع منذ عهد الأئمة الأربعة تقريبا، تقريبا يعني بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله، قالوا خلاص ما في اجتهاد مطلق، ويجب على الناس أن يتقيدوا بمذهب واحد من الأربعة. وهذا غلط، هذا غلط أبطله العلماء وخصوصا شيخ الإسلام رحمه الله. وشيخ الإسلام نفسه وإن كان حنبليا لكنه معدود من المجتهدين المطلقين، وكان رحمه الله يرجح بخلاف الأربعة ويستنبط الأحكام من أدلتها، ويستدل على بعض الأحكام بأدلة خفية بهمومات وظواهر وما أشبه ذلك. فحاصل بارك الله فيكم، نعود إلى المسألة. المجتهد المطلق يا جماعة من هو عندكم؟ قالوا الذي يحفظ نصوص الكتاب والسنة ويحيط بأحاديث الأحكام ويتقن لسان العرب ويتضلع في الأصول و و و. الشيخ هو عندك في الرسالة يقول إيش؟ شروطا لعلها لا توجد في من؟ في أبي بكر وعمر. يعني يا جماعة أبو بكر وعمر عندكما مجتهدان ولا لا؟ لا شك، لا شك يقول مجتهدان، لا يستطيع أن يقول أحد خلاف هذا. طيب يا أخي، عمر رضي الله تعالى عنه غابت عنه أحاديث حتى ذكره الصحابة، غابت عنه السنة في المجوس في أخذ الجزية منهم حتى أخبره فلان أعتقد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، غابت عنه السنة في كذا حتى ذكره فلان، مواقف متعددة. أبو بكر رضي الله عنه نفس القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت إحنا وأبو بكر وعمر، فكيف بمن سواهما؟ واضح؟ فدعوى الاجتهاد المطلق وأن المجتهد المطلق يعني نهاية قولهم لابد أن يكون فلتا، ما أدري أن أقول كيف، يعني معصوم ربما، الله المستعان، يشترطون فيه شروطا لا تكاد تحصل أصلا، ولعلك إذا حققتها لا تجدها موجودة حتى في المجتهدين المطلقين. يعني المجتهد المطلق يا جماعة من هو؟ يقولون الأربعة، والله الأربعة لم يتصفوا بهذه الشروط. صحيح ولا لا؟ الإمام مالك غابت عنه السنة في ماذا؟ في تخليل الأصابع، حتى أتاه رجل من خارج بلده ابن وهب رحمه الله مصري، قال عندنا فيه سنة. واضح؟ وغابت عنه السنة في مسائل، الشافعي غابت عنه السنة في مسائل، أحمد غابت عنه السنة في مسائل، من الذي يشترط هذه الشروط؟ وكان الواحد منهم يحيل على أهل التخصص في غير تخصصه. كان الإمام أحمد إذا أتاه شخص يسأله عن الغريب، عن غريب الحديث، قال سل أهل الغريب، سل أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، سل أبا عبيد، سل فلان. حتى في الفقه كما نقل عنه أولاده وتلامذته، كان أكثر ما كان يقول سل الفقهاء، ولا يكاد يسمي واحد بعين، وتحفظ عنه في المسألة الواحدة ثلاث روايات وأربع روايات وخمس روايات في المسألة الواحدة. يعني الإمام أحمد على قواعدهم متذبذب، يعني كل مرة يقول قولي في المسألة. واضح؟ فالحاصل بارك الله فيكم، هذه الشروط التعجيزية ليس عليها أثارة من علم، نتكلم الآن على أصل المسألة، على أصل مسألة الاجتهاد. لا يشترط ولا يلزم في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من أدلتها، لا يشترط فيه الإحاطة كما يقول هؤلاء، إنما كما بين أهل التحقيق من الأصول، أهل الإنصاف من المتقدمين والمتأخرين، من متأخريهم مثلا العلامة الشوكاني رحمه الله، ارجع إلى كلامي في إرشاد الفحول وفي غيره، الذي يشترط في المجتهد القدر الذي يصلح به الاجتهاد، أن تكون عنده الآلة للاستنباط، للفهم، للاستخراج، أن يكون عنده فهم للعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، أن يكون على إلمام بكثير من الأحكام الشرعية، بكثير من أحاديث الأحكام، لا يشترط الإحاطة ولا يشترط الاستحضار والحفظ، يعني أن يكون حافظا للصحاح والسنن والمسانيد، من يطيق هذا؟ لكن كما قال الشوكاني رحمه الله أن تكون عنده طريقة الوصول إلى هذه الأحكام، يعني لو أنك أمهلته استطاع أن يبحث وينظر وأن يأتيك بالحكم. وهكذا العلماء في كل حين قديما وحديثا، ونحن ولا شك نقول باستمرار هذه المنزلة وبقائها في هذه الأمة، علماؤنا من مات منهم رحمة الله تعالى عليه ومن كان حيا الذي نعتقده أنهم بلغوا منزلة الاجتهاد. ابن باز كان مجتهدا، وابن عثيمين كان مجتهدا، والألباني كان مجتهدا، ومن كان حيا من علمائنا لا شك في هذا، واضح. ولا تشترط هذه الشروط التي يذكرها هؤلاء المقلدة الذين أحسنوا ما عندهم التقليد والإخلاد إلى الأرض ويعزفون عن العلم ودراسة الكتاب والسنة. فالحاصل بارك الله فيكم، هذه الشروط لا دليل عليها، وهذه شبهة باطلة. نرجع الآن إلى الأصل الذي نتكلم فيه. إذا احتججت على أي أحد في مسألة ظاهرة وخصوصا في مسائل التوحيد، لا يجوز له أن يقول أنا لا أفهم الكتاب والسنة وهذا يحتاج إلى عالم أو يحتاج إلى مجتهد. المسائل الظاهرة يستدل فيها بالأدلة الظاهرة ولا تحتاج إلى علماء. لو تجاوزنا مسائل التوحيد، لو أنك تتكلم مع شخص يترك الصلاة وقلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول هات عالم حتى ينكر علي؟ لا، نحن لا نتكلم في مسألة التكفير، أن تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر. نحن نتكلم مع شخص لا يصلي، نقول له أقم الصلاة، تزل الصلاة، واضح؟ هل يقول لك لا أنا أريد عالما حتى يأمرني وينهاني؟ إذا رأيته يفطر في رمضان فتلوت عليه الآيات وذكرته بالحديث يقول لا هذا لا يفهمه إلا المجتهد وأنت لست مجتهدا، واضح هذا؟ ففي المسائل الظاهرة لا محل إطلاقا لهذا الكلام، بارك الله. هذا آخر الشرح، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.